الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رحمة الله إلى العالمين. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. لقاء هذه الليلة هو حلقة سنوية، نعم، لأنه كم تكرر هذا اللقاء وفي هذا الوقت بالذات وفي هذا الموضوع الذي يأتي حضراتكم من باب التذكير، وبخاصة والمسلمون الآن منشغلون بفريضة الحج والتقدم لها. نعم، فترة تتكرر في كل عام في حياة كل مسلم، وهو يتمنى ويسأل الله عز وجل ويلح على ربه الكريم ألا يحرمه أبدا من زيارة بيته الحرام وشرف الطواف حول الكعبة المشرفة وشرف السعي بين الصفا والمروة وشرف الوقوف بعرفات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء المبارك ألا يحرمكم جميعا من المؤمنين والمؤمنات، ألا يحرمكم جميعا من زيارة بيته وأداء فريضة الحج، ومن زيارة مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتسلموا عليه بأنفسكم في روضته الشريفة وأمام قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ولست في حاجة أن أتحدث كثيرا في منزلة هذه الفريضة وذلك الركن العظيم، فالإسلام كما عرفناه ودرسناه أشبه ما يكون ببناء عظيم له أركان خمسة. نعم، كما ورد في الحديث المشهور الذي تحفظونه جميعا، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وإذا هو ركن في عنق العبد أشبه ما يكون بدين استقر في ذمة العبد لا بد من الوفاء به لهؤلاء الذين يسر الله أمورهم ومكن لهم واستطاعوا أداء الفريضة من فضل الله عليهم عندما أغناهم ويسر لهم الزاد والراحلة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظروا إلى قوله تعالى ولله، لله تبارك وتعالى في أعناق عباده الميسورين المتمكنين القادرين أن يحجوا البيت. فبداية أعرف أنكم ستتذكرون زيادة أرقام النفقات من عام لآخر، لكني أقول وأنا واثق تماما بفضل الله عز وجل، إذا شغلتم أنفسكم بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وسألتم ربكم الكريم ليل نهار أن ييسر لكم الحج، وأنتم واثقون من إجابته تبارك وتعالى، وواثقون وأحسنتم الظن بربكم وربنا جميعا الكريم من فضله وكرمه، أحسنتم الظن وأنتم تسألون الله عز وجل وواثقون كذلك من الإجابة، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما يقول للشيء كن فيكون. إذا وصل الأمر عندكم إلى هذا الحد وشغلكم هذا الأمل العظيم في اكتمال أركان الدين، فأبشروا يا عباد الله، أبشروا بإذن الله. وكم من رجل ما كان يملك شيئا من نفقات الحج، نعرف الكثيرين، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله يسر الأمر له وأدى الرجل الفريضة بإذن الرحمن الرحيم الذي كما قلت يقول للشيء كن فيكون. أحبتي في الله، بداية هذا اللقاء ينبغي أن أحفز الهمم عندكم، ونحن نتحدث عن منزلة الحج في الإسلام، ويكفي أن أذكركم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. مبرور، والحج المبرور عند الفقهاء قال أحدهم هو حج أداه الرجل وهو يطعم الطعام ويلين الكلام أو ويلين الكلام لعباد الله، وقال آخرون حج لم يخالطه إثم، وقال فريق ثالث يعود أمارة الحج المبرور أن من أداه يعود إلى أهله مقبلا على الآخرة مستعدا لها زاهدا في الدنيا ولم يأخذ منها إلا بقدر حاجته، وهو نوع من أنواع الجهاد. نعم هو جهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذلك في الحديث الصحيح جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. ألا أزيدكم بأنه فعلا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، ما رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرضى كل أمهات المؤمنين اللهم آمين، قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل، ألا نجاهد معكم؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يعني يا معاشر النساء أعظم الجهاد لكن الحج المبرور. وعنهما أيضا أي عن البخاري ومسلم عن عائشة كذلك أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن آخر يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال عليه الصلاة والسلام ردا على سؤال أم المؤمنين: لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وكيف لا، كيف لا يكون كذلك؟ والبخاري ومسلم في حديثهما المشهور عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: فيما تحفظونه جميعا، نعم تحفظونه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم، خرج لله وأدى المناسك على الوجه الأكمل ولم ينشغل عنها، وأداها حبا في وجه رب العالمين عز وجل، وتجنب كل مظاهر الفسوق والعصيان، وتوجه إلى ربه الكريم بكامل الطاعة وبمظاهر رجل محب لله ومحب لبيته الكريم، وأدى مناسكه وهو يسأل الله أن يتقبل منه. هذا يعود من هناك كأن ذنوبه قد محيت تماما. وإلا فاسمعوا من عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي حديثا جميلا يفتح أمامنا بابا من أبواب الغنى واليسار. إزاي؟ الحج والعمرة سبب من أسباب الغنى واليسار، إذ يروي عن حبيبه وحبيبي وحبيبكم جميعا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: والوا بين الحج والعمرة، يعني تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، الذنوب والفقر، كما ينفي الكير، كير الحداد، كير الحداد معروف، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. سبحان الله، نعم، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يخلصك الحج بإذن الله، وتخلصك العمرة إن شاء الله من كل الذنوب والمعاصي، وبخاصة إذا رافقتهما توبة صادقة، توبة عبد جعل الحج بداية لحياة أخرى خالية من الذنوب والمعاصي. وقبل أن يطأ بقدميه أرض الحجاز سأل الله عز وجل وهو ينوي الحج لله تبارك وتعالى أن يتوب عليه من كل الذنوب والمعاصي، وأظهر ندما على ما صدر منه من الذنوب، وعقد العزم الأكيد ألا يعود إلى ذنب أبدا، ورد المظالم كلها إلى أهلها. هنيئا له، هنيئا له. واسمع يا عبد الله رحمني الله وإياك، الحجاج والعمار كما قال سيدي وسيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، نعم، إذا دعوه أجابهم وإذا استغفروه غفر لهم. أما ما رواه كذلك أبو هريرة والحديث عند الإمام البخاري ومسلم، قال عن الحج والعمرة: العمرة، اسمع، العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كفارة لما بينهما ما لم يغش العبد الكبائر. العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، صلى الله وسلم وبارك على الصادق المصدوق. أما البيت الحرام فيروي ابن جريج عن سيدنا جابر بن عبد الله، يروي ابن جريج عن سيدنا جابر ابن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا البيت، البيت الحرام، هذا البيت دعامة الله في الأرض، فمن خرج يؤم البيت، فمن خرج يؤم البيت، يؤم يعني يقصد ويتوجه إلى بيت الله الحرام، كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه أي توفاه أن يدخله الجنة، وإذا رده إلى أهله، وإذا رده بأجر وغنيمة. هنيئا لهؤلاء الكرام الذين شغلوا أنفسهم بأداء الفريضة. هناك فاصل أم ماذا يا بني؟ سنستأذن حضراتكم لبعض الوقت ونعود إليكم، فإن الموضوع عظيم، فتابعونا وانتظرونا، رحمني الله وإياكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، قبل هذا الفاصل كنا قد قدمنا لحضراتكم بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد لكم عظمة ومنزلة فريضة الحج. أذكركم مرة أخرى بآخر حديثين في هذا الباب. أما الأول فقد رواه البخاري ومسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. ونضيف إلى ذلك تعظيما للبيت ومنزلة البيت العظيم والكرامة والجزاء الذي ينتظره حجاج بيت الله الحرام. اسمعوا يا عباد الله ما رواه ابن جريج عن سيدنا جابر بن عبد الله أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، بيت الله الحرام دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت أي يتجه إليه ويقصده، ما حاج أو معتمر، كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه أي توفاه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. لا يحتاج الحديث إلى تعليق. وتعالوا أحبتي، كم مرة في العمر الحج واجب مرة واحدة في العمر، فما جاء بعد ذلك فهي نوافل ترفع رصيدك عند الله تبارك وتعالى. سيدنا أبو هريرة يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب يعني فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. كررها الرجل 3 مرات، والرسول صلوات ربي وسلامه عليه ينتظر حتى فرغ الرجل من سؤاله، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. يعني لو أجاب الرجل الذي سأل وقال: أفي كل عام يا رسول الله، لو رد الحبيب عليه صلوات الله وسلامه نعم لوجبت. يقول: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. دعوني ما تركتكم، يعني اسكتوا ما تركتكم، يعني إذا حدثتكم. بيانها كالآتي، وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم يختتم كلامه الجميل، وكل كلامه جميل صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فدعوه اتركوه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهنا لابد أن ننتقل إلى أمر مهم للغاية، وكثيرا ما تتوجه إلى هذا الموضوع السؤال: هل الحج واجب على الفور؟ يعني بمجرد أن أملك النفقات وأملك ما ينفقه أبنائي وما يحتاجون إليه حتى أعود إليهم بعد أداء فريضة الحج، هل هو واجب على الفور أم ماذا؟ للعلماء في الإجابة على هذا السؤال طريقان أو رأيان، وكلاهما وجيه ومقبول ويستند إلى أدلته الشرعية من السيرة النبوية ومن كلام سيد البرية صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة، وحج معه أزواجه عليهن رضوان الله وأصحابه الأكارم رضي الله عنهم، والحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، فرض على الأرجح في السنة السادسة من الهجرة. وظل النبي إلى العام العاشر من حياته المباركة عليه صلوات الله وسلامه حتى أدى الفريضة. ولذلك يقول هؤلاء من السادة الشافعية والإمام الثوري والأوزاعي والحسن ابن علي رحمهم الله ورضي الله عنهم، يقولون: من أدى هذه الفريضة قبل أن يموت أجزأه ذلك إن شاء الله، وليس آثما بتركها هذه الفترة الطويلة من عمره. لكن فريقا آخر من الكرام، كرام الفقهاء عليهم رحمة الله ورضوانه، السادة المالكية والأحناف والحنابلة ومعهم بعض الشافعية، نعم، يقولون: إن الحج واجب على التعجيل، يعني بمجرد أن أملك النفقات، بمجرد أن أملك النفقات استقر الحج في ذمتي ووجب، نعم، والأفضل أن نعجل به، نعم. ما دليلكم على ذلك؟ حديثان رواهما الإمام أحمد والبيهقي وابن ماجه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اسمعوا واحفظوا يرحمكم الله. أما الحديث الأول: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. قد يمرض المريض، يعني أنا في هذا العام والحمد لله الصحة على ما يرام، والأمور ميسورة، والطريق إلى بيت الله الحرام آمن تماما، وسبحان الذي يعلم ماذا يمكن أن يحدث لي أو لهذا الطريق في العام القادم. نبادر بإذن الرحمن الرحيم ونؤديها إن شاء الله، ونحوز بها شرفا ما بعده شرف. الحديث الثاني الذي استند إليه هؤلاء الأكارم يرحمهم الله: عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. صحيح صحيح، ماذا سيحدث لي غدا أو بعد غد؟ علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. وأنا أنصح أحبتي وإخواني جميعا، ما دام الله قد أكرمكم وفتح عليكم من فضله وكرمه وملكتم الزاد والراحلة والنفقات وتركتم لأبنائكم من بعدكم ما يكفيهم حتى تعودوا إليهم، عجلوا عجلوا وأتموا هذا البناء العظيم وهذا الركن العظيم. نعم، ولذلك نود أن نقول لإخواننا الكرام، لا تتعللوا ببناء الشقة للأولاد والبنات. يقول أحدهم إن شاء الله سأنتهي هذا العام من بناء شقة لآخر أبنائي الصغير. أين هذا الصغير؟ يقول هو في السادس الابتدائي، ولكن ما أسرع الأيام مولانا، وخير ما يقدمه الواحد منا أن يقدم سكنا لأبنائه. أليس ذلك وجيها؟ نقول له لا والله، والله ليست حجة. اترك لهم مسكنا يأويهم مناسبا، هذا حقهم، ولكن الأمور لا تسير هكذا. حتى وإن قال أحدهم إني أجهز ولدي للزواج، هذا عمل مشكور ومأجور بإذن الله، ولكن أداء الفريضة أولى. نعم، لأن العلماء يقولون والله إذا ملك الرجل نفقات الزواج ونفقات الحج يقدم ماذا؟ يقدم الحج أم يقدم الزواج؟ قالوا إذا كان متمكنا من نفسه، مسيطرا على شهواته، ويأمن من الوقوع في الفتنة، أدى الفريضة أولا. وإن كان يخشى الوقوع في فتنة الشهوة فليتزوج أولا. وهؤلاء الذين يقولون كذلك إني أجهز ابنتي، وهو أيضا عمل مشكور وجهد مأجور، ولكن يا عباد الله، والله سأخصص إن شاء الله حلقة قادمة لهذه المسألة ونؤصل لها تأصيلا علميا. برغم أنك يعني تساعد ابنتك للوصول إلى بيت الزوجية، وهذا أمل غال عندك أعرف هذا، ولكننا نكلف أنفسنا ما لا نطيق، ونقحم أنفسنا في متاعب لم يشرعها الإسلام إطلاقا. لأن الأصل في الإسلام العظيم الذي هجرنا أحكامه، الأصل فيه أن يقدم الواحد منا مهر العروس، تفضلي أو تفضل يا عمي مهر ابنتك، والرجل يقول له اذهب وجهز بيتك في حدود قدراتك وإمكاناتك، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، واحذر أن تقترض من يد هذا أو من يد هذا أو من البنك يا بني، يسر الله أمرك ويغادر صاحبنا ويعطيها مهرها تكريما لها، لتتحكم فيه كما تريد، ولتستثمره على النحو الذي تريد. أما هذا الذي يجري في هذا الزمان، ربما قدمنا إجابة مناسبة عليه بعد عرض الأمر إن شاء الله في حلقات قادمة. ولذلك أقول هذه الحجج الذي يلجأ إليها الناس لا قيمة لها إذا ما سئلت عن أداء فريضة الحج يوم القيامة إن شاء الله. طيب، من مات ولم يحج يؤدي أهله الفريضة عنه أو يكلف من يؤدي الفريضة عنه؟ إذا كان الذي كلفناه قد أدى الفريضة عن نفسه. قال الرجل وهو يطوف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن من؟ عن شبرمة. برضو من أجمل الأعمال وأعظم صور الوفاء للوالدين الكريمين، إذا مات أحدهما ولم يؤدي الفريضة، إن كنت قد حججت عن نفسك فحج عن أبيك أو عن أمك، أو كلف من الطيبين الثقات الذين أدوا الفريضة أن يحجوا عن الوالد المبارك. بذلك قال الشافعية من المحدثين، وبذلك قال كذلك أبو هريرة وابن عباس وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. من أين أتيتم بهذا الحكم أيها الأماجد الأكارم؟ قالوا: من حديث رسول الله الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أمي نذرت أن تحج لله. يعني حج إيه؟ نذر. نذر، والنذر كما تعلمون يأخذ حكم الواجب، وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ انظروا إلى رد النبي عليه الصلاة والسلام عليها، قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فدين الله أحق بالوفاء، أو فالله أحق بالوفاء. أخذ منها العلماء أن الحج والنذر دين في عنق العبد لله رب العالمين، ولذلك على ورثته، على ورثته قبل أن يوزعوا التركة على أنفسهم أن يعني يجعلوا نفقات الحج على جانب لنؤدي الفريضة عن هذا الذي توفي ولم ينل شرف الحج. نعم، أقول وأكرر، من أعظم مظاهر التكريم والوفاء للوالدين الحبيبين أن نخرج من مالهما ما نؤدي به الفريضة عنهما إذا كان أحدهما قد مات ولم يؤدي هذه الفريضة. اقض الله فالله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. ولذلك القائلون بهذا الرأي قدموا دين الله عز وجل على ديون العباد، بينما يقول آخرون: نخرج في حدود ثلث التركة لنحج بها عنه. وقال مالك يرحمه الله: إذا أوصى أن نؤدي الفريضة عنه أديناها، وإلا إذا لم يوصي فلسنا آثمين. لكني أعود وأقول يا أهل الوفاء للوالدين الحبيبين، اجعلوا ذلك الأمر هدفا نبيلا، هدفا نبيلا وأملا مشكورا يتحقق للوالدين الكريمين إن شاء الله. هل تستأذن المرأة زوجها لتؤدي الفريضة للمرة الأولى؟ نعم تستأذنه، هي تملك النفقات خلاص على بركة الله، تستأذنه بكرامة، بكرامة، إنه الزوج. فإذا أذن لها بكرامة على بركة الله. طب وإن لم يأذن لها؟ أقول في الفريضة الأولى، في الحج للمرة الأولى، إذا لم يأذن لها وتوافر لها المحرم الذي يرافقها إلى بيت الحرام، أو على الأقل توافرت النسوة الثقات التي تذهب معهن، تؤدي الفريضة إن شاء الله وتخرج للحج، ومع احترام الكامل لزوجها أقول له: لقد جانبك التوفيق عندما لم تأذن لها، فلا تغضب رحمني الله وإياكم. لكن عندما تريد أن تكرر الحج للمرة الثانية ولم تأذن لها، فعليها أن تلتزم وأن تتوقف في بيتها وأن تحترم رأي زوجها. ولذلك قال العلماء: ربنا الكريم، يعني عندما نؤدي فريضة الصيام ليس من حق الزوج في رمضان أن يأمرها بغير الصيام أو أن يقول لها لا تصومي، كذلك الصلاة في أول الوقت ليس من حقه أيضا أن يمنعها من الصلاة في أول الوقت، وكذلك لا يجوز له أن يمنعها من أداء الفريضة إن شاء الله، وقد توافر لها المحرم المناسب أو توافرت لها النسوة الثقات كما قال المجتهدون من علماء الأمة الذين يسروا على المرأة التي لا تجد محرما ولا يرافقها زوجها إن شاء رب العالمين، ما دامت قد سافرت مع الكرام الطيبين ومع الطيبات الكريمات من الثقات فهنيئا لها إن شاء الله، ونقول لها ونحن مطمئنون أبشري يا أمة الله بالقبول إن شاء الله ما دمت قد أديت الفريضة على الوجه الأكمل بكامل مناسكها وخرجت والنفقة الطيبة كانت من الحلال. نعم، النفقة الطيبة عندما يخرج بها الحاج يناديه مناد من قبل الله عز وجل يقول لبيك وسعديك، عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك ينادي عليه مناد من قبل الله تبارك وتعالى لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإن كانت النفقة خبيثة يسمع الرد المؤسف التالي يناديه مناد وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتبها لكل إخواننا المؤمنين الموحدين الذين يرغبون في زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج والعمرة. اللهم مكنهم جميعا من الوصول إلى هذا الأمل العظيم المنشود، واكتبها لنا جميعا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، وأعد إخواننا الحجاج إلى بيوتهم آمنين مطمئنين مأجورين إن شاء الله. أشكر لكم جميعا حسن إنصاتكم، ووالله إن الموضوع لا يزال مفتوحا أمامي، قد نلتقي على خير إن شاء الله ونستكمله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.